الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته والتابعين. مشاهدي الكرام، تحية مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستفتح بها هذا البرنامج، برنامج يسألونك، والتي نسعد فيها بصحبة فضيلة الشيخ ناظم سلطان المصباح الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضو الهيئة الشرعية بشؤون القصر. مرحبا فضيلة الشيخ،
حياك الله. هو مهدي.
مشاهدي الكرام، تكنولوجيا العصر نعمة أم نقمة؟ وسائل التواصل الاجتماعي هل هي سلاح خير أم أنها سلاح يضر بالمجتمع كله؟ في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى نحاول أن نسلط الضوء على هذه الوسائل، ما لها وما عليها، هل هي باب من أبواب الخير وطريق من طريق الدعوة إلى الله عز وجل، أم أنها خنجر يضرب في خاصرة المجتمع كله فتزداد الغيبة والنميمة والتدابر والتقاطع، ويكون بذلك أذى شديدا من هذه الوسائل. شيخنا في بداية الحلقة ونحن نتناول الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي، هل هي نعمة أم هي نقمة؟
الحمد لله، ونصلي ونسلم ونبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مقدمة، أنت قلت أن هذا البرنامج ويسألونك.
نعم.
وهنا تذكرت المسابقة اللي حضرناها في مصر، وكان الشيخ متمكن في الحفظ وكان شديدا على المتسابقين، فطلب من المشارك طالب صغير، قال له اقرأ من عند ويسألونك، فبدأ ويسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله، بعدين قال له توقف مرة ثانية ويسألونك،
نعم، ويسألونك عن الخمر والميسر،
ويسألونك واشتغل عليه،
يسألونك.
وكان ما شاء الله يعني حافظ متقن
ما شاء الله لحفظه.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على أخواننا وعلى الحفاظ لكتابه الكريم، وأن ينفعنا وإياهم بما فيه. كما تفضلت أخوي مهدي، الله يبارك فيك، هذه الوسائل الحديثة، وسائل التواصل التي يعني المعروف منها والمشهور، تويتر، الواتساب، الانستغرام، السناب، وهلما جرى، لا شك أنها أولا هي فيها جانب النعمة إذا استغلت الاستغلال الصحيح،
نعم،
وفق ميزان الشريعة ووفق الفطرة السليمة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، هذه إذا استغلت الاستغلال الصحيح. فالإنسان تجده في آخر الدنيا ويستطيع أن يتكلم مباشر مع أهله وذويه، يسلم عليهم ويسلمون عليه ويوصيهم ويخبرهم بما يريد،
ويرونه ويروه كذلك. أحسنت.
وهذه لا شك أنها نعمة، بينما في الماضي أنت تعرف يمكن وسائل بدائية جدا، يمكن كان
البريد كان بالحصان،
بالحصان
أو بالحمام الزاجل،
أو بالحمام الزاجل. وأتذكر نحن أول ما بدأ بالفاكس،
يعني نعم، كنا يعني
وبدأت كذلك الناس تستغلها بخير وتستغلها بشر. إذن هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، الواجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. والشكر كما قلنا أكثر من مرة يكون باللسان، ويكون بالعمل، ويكون بالقلب، وليس من شكر الله تبارك وتعالى أن تستغل هذه الوسائل، وسائل الاتصال الحديثة، في الشر وبما هو معاكس للفطرة. إذن هذه الوسائل هي سلاح ذو حدين، قد يستخدمها الناس في الخير، يعني حتى في التجارة، يعني نحن يمكن تعرفنا على كثير من البيوت اللي يعني تطلب رزقها وتستغل هذه الوسيلة، مثل الانستغرام، عندها مثل الأكلات الكويتية، الأكلات اللبنانية، وفعلا لما ذهبت أنا في بعض البلاد اتصلنا وعلى طول، فهي استغلت كذلك باب للدعاية بالمجان
نعم.
للكسب. فأقول يعني إذا استغلها الإنسان الاستغلال الصحيح، أقول الموزون بميزان الشريعة، نحن مسلمون والمسلم هو مسلم مستسلم لله
نعم.
في كل شأن من شؤون حياته، وهذا معنى الاستسلام
نعم.
الانقياد. وقد يكون كذلك هذه شر ومصيبة وكرب إذا استغلت استغلال سيء. يمكن أثناء الحديث راح نغطي كثير من الجوانب سواء كان الإيجابية أو السلبية.
بارك الله فيك شيخنا. لعل الخطير في مسألة وسائل التواصل انكباب الناس عليها بشكل رهيب. لك أن تتخيل أن من يستخدم الانستغرام اليومي لا يقل عن 150 مليون مشارك يوميا، في حين أن الفيسبوك لا يقل عن 283 مليون شهريا. يعني عشرات الملايين تستخدم هذه الوسائل وتنكب عليها. هل هذا في مصلحة الناس أم أنه قد يضر بالناس؟ يعني يصل الحد بالناس إلى حد الإدمان،
صح.
أليس كذلك؟
بلى. هو مهدي يعني مثلا إحنا الآن نجد التغير. أنت الآن تذهب لزيارة الناس بالديوانية فتجد كل واحد منهم مشغول بنفسه، جالسين في الديوانية، هذا ماسك ويتابع الواتساب وهذا ماسك. فالحقيقة هذا كل واحد الآن أصبح لحاله، بل قد تجد يعني بعض الأحيان في المحلات التجارية تدخل للمحل يعني بدل أن يرحب فيك وأن يستقبلك ويرغبك
لبضاعة مشغول بتنين.
هو مشغول. فلا شك يعني الأبناء يعني سنغطي إن شاء الله بإذن الله السلبيات اللي بالحقيقة يعني نقع فيها، وما الآثار العظيمة اللي ستنعكس بالحقيقة على صحة الإنسان، على أخلاقه، سواء كان في الصغار أو في الكبار.
نعم. نعم. طب شيخنا المشكلة الآن هل يطرى هي في هذه الوسائل أم في المستخدم للوسائل؟ أين المشكلة؟
المشكلة بالحقيقة كما قلت في الإنسان نفسه. يعني هذه
الموجه للآلة نفسه.
نعم. يعني هو هي سلاح السيف يستخدم
سيف.
هو سيف يستخدم بالقصاص. والله قال ولكم في القصاص
حياة يا أولي الألباب،
ويستخدم كذلك بإرهاب الناس
وفي
الظلم والبغي. وكذلك الأواني، كالأواني يستخدمها الإنسان في شراب
الحلال
وفي الطعام الحلال، وقد يستخدمها في الخمور وفي الأطعمة التي حرمها الله. هذا كذلك هي وسائل بالحقيقة. ولذلك نجد سبحان الله يعني الدعاة والعلماء قد نبههم الله تبارك وتعالى لهذا، ولذلك ما تجد وسيلة من هذه لتويتر، ولله الحمد أصبح للعلماء والدعاء تواجد،
باب كبير
إنستغرام للدعاء والعلماء أصبح لهم مكان، وأصبح خلاص. وكذلك القنوات وأنت كل هذه الوسائل بالحقيقة ناس تدعو للخير وكذلك ناس تدعو للشر.
سبحان الله.
ولذلك كما قلت واللي يخلص ويجتهد تكون العاقبة له بتوفيق الله تبارك وتعالى.
الله يجزاك خير شيخنا. طيب هذه الوسائل وهذه التغريدات بكل بساطة وبكل أريحية، الواحد يكون جالس متكئ وبتغريدة بسيطة وبدعسة الزر كما يقولون تجد مئات الآلاف يتابعون هذه التغريدة، هل هذه التغريدة تحسب على الإنسان أو سيحاسب عليها؟
يقول تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا يخفى على عاقل ما للكلمة من أثر. أنت يا مهدي وأنا قد أتكلم كلمة، بهذه الكلمة أكسب محبة الناس، وبكلمة أكسب بغض الناس، وبكلمة يدعو للناس بخير، وبكلمة الناس يدعون علي، وكلمة تجمع وكلمة تفرق. فالكلمة لها ما لها من الأثر، ولذلك وردت النصوص الكثيرة المستفيضة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل من القرآن كما قلت الله يعني يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
وقفوهم إنهم مسؤولون.
وقفوهم إنهم. فالإنسان مسؤول عن ما يتفوه به.
نعم.
فكما قلت الكلمة قد تكون سببا في سفك الدماء.
صحيح.
كلمة سبب في فرقة. كلمة سبب فيه. وإحنا وجدنا الآثار عندما استخدمت هذه الوسائل ماذا أحدثت في العالم العربي.
بل في العالم أجمع.
من يعني ما أحدثته من أثر عظيم.
طيب شكنا هذا الموضوع مهم جدا، موضوع أهمية الكلمة. إن شاء الله نتابع معك بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونواصل معكم بمشيئة الله تعالى. مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ ناظم سلطان المصباح الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضو الهيئة الشرعية بشؤون القصة. مرحبا فضيلة
حياك الله خير.
شيخنا احنا قبل الفاصل تناولنا موضوع في غاية الأهمية وهي مسألة التغريدات وهذه الكلمات التي تخرج من الإنسان. في غاية الأهمية لأنه سيسأل عنها، فكم من كلمة قتلت وكم من كلمة أصلحت، فما مدى خطورة هذه الكلمة وهذه التغريدة التي يفعلها الإنسان في لمح البصر؟
كما بينت قبل قليل أن هناك نصوص كثيرة مستفيضة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا بد من ذكر ما تيسر، لأن أخوي مهدي الذي يؤثر في قلوب الناس وفي قلوب المسلمين هو كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الوحي وهو الروح وهو الحياة. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في نشر كلام الله تبارك وتعالى وكذلك في نشر كلامه، يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية آية. فنحن بالحقيقة لابد أن نذكر كما تفضلت، يعني هذه النصوص كلها تدل على أهمية وعلى خطورة الكلمة. فالإنسان يعني يظن أنه جاءت
خاطرة
على طول دون ورماها
ارسل،
وخاصة لما يكون يعني متابع من قبل آلاف بل ملايين،
مئات الآلاف.
نعم.
الملايين.
فهنا كما قلت إذا كانت الكلمة طيبة يبشر بالأجر والثواب من الله، كأن يحق الحق يبطل الباطل، يذب عن
أرضهم،
ينشر الخير، يبين الموقف الصحيح تجاه حدث من الأحداث. يعني بعض الأحيان يحدث حدث في المجتمع والناس بالحقيقة بحاجة إلى أن يعني من يبين لهم ما هو الموقف الشرعي وما هو الموقف الصحيح وما هو موقف الحق تجاه هذا الحدث. يعني الأحداث كثيرة جدا، خاصة نحن في الأخبار ما تجد إلا انفجار في المكان الفلاني في البلد الفلاني في ديار الإسلام في ديار غير المسلمين. فهنا لابد من البيان. لذلك كما قلنا الآية، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما ذكرت يقول تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. مسؤول عن إيش؟ مسؤول كما في الحديث، الإنسان لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع عن عمره
فيما
أفناه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعلمه ماذا عمل به، وشبابه إلى آخره. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رغب، يعني شوف من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. شوف الجنة اللي الله سبحانه وتعالى وصفها في كتابه ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، الدار يعني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني يتكلم وجاء إعرابي قال يا رسول الله، يقول للرسول لا أعي أو لا أفهم دندنتك ودندنة
معاذ.
فالرسول استفسر منه قال أنا أريد الجنة، قال نحن حولها ندندن. فاللسان هذا مصيبة كما قلت، يكون سببا في رفعتك وسببا في ضياعك. ولذلك يعني هذه الوصية تمسك فيها هذا الصحابي الجليل، ولذلك تجد الصحابة رضي الله عنهم لذلك الإمام الأئمة لما تقرأ سيرة الإمام مالك رحمه الله كان كما قال أهل العلم له وقار وله هيبة
من صمته وقلة كلامه،
وذلك أن ما يتكلم بكلمة إلا تكون موزونة، وهذا من سمات العلماء ومن سمات العقلاء ومن سمات الرجل الذي يعني له منزلة في قبيلته في مكانه في علمه. وكثرة الكلام أصلا تقلل، لأن من كثر كلامه كثر خطأ. والناس لما يعني يرون كلامك ويرون أخطأ تهتز
صوتك
الثقة بك وينفرون منك، هذا حلل التحليل الفلاني في القضية الفلانية وخطأ، وأفتى في القضية الفلانية وطلعت، تهتز ثقة الناس. بينما إذا الإنسان يعني قبل لا يتكلم ويزن كلامه هذا يكون الحمد لله يعني آراء سديدة، طرح سديد، موقف. وهذا الحمد لله أنا يا أخي مهدي اللي استفدت من المشايخ اللي درست عليه، علموني بأن لما تجيك فكرة أو يجيك رأي أو يجيك فهم، وخاصة إذا كان طرح في خطورة،
يعني بعض القضايا العامه اللي
في بعض القضايا ان يمكن الخطا يتعدل بسهوله. يعني مثلا واحد استفتاني افتيته في الصلاه، طلعت الفتوى خطا، الامر سهل، يروح يتوضا
ويعيد الصلاه.
لكن لما اقول له سالني ما رايك، مثل مره اتذكر بعد الخطبه جاني واحد وقال لي يا شيخ ناظم مسدسي في الدرج، شباب متحمس لانه كتب بعض الكتاب مقال وفيه أخطاء كبيرة جدا، قالوا والله إذا تفتيني بإهراق دمه أفعل ذلك.
سلم يا رب.
فشوف سبحان الله، هنا طبعا مسكنا يا ابني
هدي أمورك،
هذا دماء ما هو لعب، دماء. بل كما قلت أعرف بعض المشايخ كالشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، لما تقرأ تعرف علمه وتمكنه وفقهه، هذا ما يفتي بالدماء. ففي الأمور الخطيرة، لكن كما قلت الواحد يعني يبدأ يطلق العنان للسانه وهو المفتي بالاقتصاد بالدين بالاجتماع بالسياسة. يعني الحين بعض أخوان الكتاب يعني المفروض الواحد يختص
فيما درست فيما تعلم فيما تدين،
أما في كل قضية في الحلال وفي الحرام. لذلك يعني وردت النصوص كما قلت، ولو أردنا يعني نسردها يمكن يطول بنا المقام، لكن كما قلت يعني يكفينا هذا. وكما الحديث من يضمن لي، ذكر المشاهد ما بين لحييه، امسك هذا اللسان،
أو ما بين فكيه في رواية أخرى حديثنا،
وما بين فخذيه، يعني هذا، لأن هذا هو السبب دخول كثير من الناس إلى جهنم وبئس. هذه أمور ما هي بسيطة، يعني أنت تجلس في مجلس تذكر أخاك بما يكره، ماذا قال الله تبارك وتعالى عنه؟ أيحب
أحدكم أن يأكل لحم أخيه
ميتا، أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. يعني من يستسيغ ومن يقبل هذا؟ هذا شيء معروف يعني محرم عند الإنسان ومكروه
مستقبل.
وتنفر من النفوس. أرجو مثلا أنا في الشارع أجد أخي حتى لو كان من غير المسلمين، أجده قد دهس ودماؤه تسيل على في الشارع،
وأكل منه.
أنا أجي أخذ السكين وأقطع وأحط على الخبز وأكل، هذا فقد الإنسان بشرية. وكذلك الذي يطعن بأعراض الناس، ولذلك عندنا مثلا القذف هذه يعني من السبع الموبقات،
فيها حد موجود
وفيها حد وقس على ذلك. فلذلك نوصي أنفسنا ونوصي إخواننا المشاهدين بأن هذه الوسائل لا يأخذنا الحماس، لأن بعض الناس لازم يتكلم،
وإياك وكثرة المشجعين.
وكيف أنا أتأخر اليوم، مر علي يوم كامل وما عندي تغريدة. يا أخي ما عندك اسكت،
صحيح،
إذا الله فتح عليك بشيء توكل على الله. فلذلك أقول يعني، وهذا كما قلت يكون حماس، وخاصة قد يبتلى بالغرور عندما شاء
متابعين
الله
ومشجعين كثيرين
وصل إلى المليون أو المليونين، فيظن لا، لأنك ستقف في بين يدي الله تبارك وتعالى، وستكون في قبرك وحيدا
وستحاسب على كلها.
نعم، فماذا تفعل؟ وهؤلاء كلهم سيتبرؤون إذا كان أقرب الناس لك يوم يفر المرء
من أخيه
وأمه وأبيه وفصيلته
وصاحبته وبنيه.
فكيف يعني هؤلاء كلهم سينفضون عليه. فالإنسان عليه كما قلت أن يقدر موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن كما قلت سيقع ضرر على أخوانك من هالكلمة اللي تتفوه فيها.
شيخنا يبدو أن موضوع الكلم هذا موضوع مهم جدا، وموضوع التغريدات هذا فعلا غاية في الخطورة، يحتاج إلى وقفة في حلقة المقبلة بمشيئة الله تعالى. شهد الكرام باسمكم أشكر فضيلة الشيخ ناظم سلطان المصباح على ما تفضل به وأجاد، شكر الله لك الشيخ.
جزاكم الله خير.
كما أشكر لكم مشاهدي الكرام هذه المتابعة، نراكم على خير ونستكمل هذا الموضوع الهام بمشيئة الله تعالى في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.